إن السيرة النبوية الشريفة ليست سردا للأحداث ولا تتابعا للقصص، ولكن لكي يأخذ المسلم العبرة منها والعظة في زمن تلاطمت فيه الأحداث وتشابكت فيه الأمور وتشعبت فيه القضايا، حتى لا يستطيع الإنسان في هذه الأيام أن يستبين الصواب من الخطأ، وأحيانا يغلق أو يستغلق على العالم أو على الإنسان الحكيم ذو العقل أو الإنسان المسلم ذو البصيرة أمورا كثيرة قد لا يصل فيها إلى نتيجة، رغم ما نشعر به جميعا من أن اعتصامنا أولا وأخيرا أو تمسكنا أولا وأخيرا يجب أن يكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل ما يعز الإنسان حديث من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما سأل الله عز وجل أمورا أربعة فأعطاه ثلاثة ومنعه من الرابعة. سيدنا الحبيب طلب من ربه أربعة أمور أو أربع مسائل، فاستجاب له في ثلاثة منها أو في ثلاث مسائل منها ولم يعطيه الرابعة. يهمني هذا الحديث في القدر أو في المقام الأول لكي تهدأ النفوس ولتعلم أن هذا الخلاف الذي على الساحة وهذا الاختلاف الغريب بين المسلم والمسلم ليس إلا تحقيقا لسنة الله في الكون وسنة الله في الخلق. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل هلاك أمته بسنة عامة، يعني ما يحصلش للأمة مجاعة بحيث أنها تموت، ودي بفضل الله يعني ما يزال في الأمة خير كثير، وإن كان إحنا الغني فينا مبذر والفقير غير صابر والإنسان الذي أعطي غير شاكر، ولكن ما يزال في الأمة خير. ودي قضية مسلم بها أن إن شاء الله الأمة الإسلامية المحمدية لن تهلك بمجاعة، فدي اطمئنوا فيها خيرا. قال فأعطانيها، يعني سأل ربنا سبحانه وتعالى يا رب ما تهلكش الأمة بتاعتي بسنة عامة سنين زي سني يوسف، ربنا اداله الحتة دي خلاص لن تهلك الأمة بسنة عامة. ايه كمان؟ قال ولا تسلط عليهم احدا من غير جلدتهم فيستبيح بيضتهم، يعني مش هيسلط على الأمة الإسلامية حد من بره يضيعها، حتى وإن استقرت أمريكا في المنطقة أو الاتحاد السوفيتي أو غيره أو اليهود أو غيرهم لن يكون هلاك الأمة على يد أجنبي. فأعطانيها، أظن ما فيش حنان أكثر من كده، يعني لا هتموت بمجاعة ولا يسلط عليك العدو يضيع الإسلام من قلبك. وسألت الله عز وجل ألا يهلكهم كما أهلك الأمم التي من قبلهم، يعني قوم عاد قوم ثمود سواء بالصيحة واخد بالك انت او ان جبريل ينزل يشيل مثلا بلد زي مصر دي من جذورها ويجيب عليها وطية. فأعطانيها من كرم الله برضه. الرابعة بقى قال له لا. الرابعة قال وسألت ربي ألا يلبس او ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا أن الأمة ما تفترقش وأن بعضهم يخبط في بعض وأن بعضهم يعايب على بعض وكل واحد إما أن تقتنع برأيه أو أن رأيك خطأ. أنا ربنا مش عايز دي، مش عايز الأمة تختلف. فمنعنيها، يبقى إذن الأمة يحصل فيها إيه؟ اختلاف، أمر طبيعي. فأنت لا تغضب ولا تحزن لما تجد الأمة كده فرق، ولكن في نقطة ما تجدوه على الساحة من اختلاف أنا عايزك تبصله بعين قلبك المؤمن بالعين بتاع قلبك مش بعين بصرك. انت صحيح شايف خلاف كبير ولو مش شايف، لكن لا تعتبرها فرق، لا تعتبر هذا الخلاف او هذه الخلافات او هذه المجموعات فرق متناحرة. لا، انا عايزك تعتبرها عشان تستريح وسائل دعوة، عايزك تعتبرها ايه؟ وسائل للدعوة. يدعو احدهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ماشي، ودي اساس الدعوة كلها. يعني يجب احنا كلنا ندعو بالايه؟ بالحكمة، لان الله قال لرسوله هذا، ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة. السائب بن عبد الله كان رجلا من بني مخزوم، فلما اسر وكان رجلا عنيدا، وبني مخزوم بطبيعتهم ناس مش سهل القياد، يعني يرأس ولا يرأس. المخزومي لقبيلة خالد بن الوليد، يعني سبحان الله إنسان يتزعم. قال شاعرهم، الشعر بتاعهم بيقول: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يعني هو طبيعته الايه؟ كيف؟ ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هم مش يشرب ايه؟ هم لما يشرب يشرب ايه؟ صف. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يا ستار يا رب، بطبيعته أن يظلم وأن يبطش وأن يضرب وأن يبدأ بالقتال. فالسائب بن عبد الله المخزومي لما وقع في الأسر ساقه الصحابة مصفدا بالأغلال، لأن كان رجل مقاتل صندي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بيتصفح وجوه الأسرة صافحه، خلي بالك، وقال: مرحبا بأخي وشبيهي. يعني كان بيقول في شبه من الرسول، واخد بالك؟ مرحبا بأخي وشبيهي. الرجل عنيد وضد الإسلام، سمع الرسول بيقول كلمتين دول، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حكمة هنا. ثم قال: والله يا رسول الله، جئت قبل أحد وما أحد أبغض على وجه الأرض إلى قلبي منك. خلي بالك، يعني أنا جاي قبل الغزوة ما فيش واحد بكرهه قد ما بكرهك. وما أرض أبغض إلى قلبي من أرض أنت فيها، يعني بكرهك وبكره الإيه؟ المكان اللي أنت فيه. قال له: والآن؟ طب ودلوقتي؟ لو واحد مننا مفتري بقى، شوف بقى جيت يعني صاغر غصب عنه. قال له: والآن؟ طب دلوقتي؟ قال: سوف أعود إلى أهلي وما أحد أحب إلى قلبي على وجه الأرض منك، وما أرض أحب إلى قلبي من أرض أنت فيها يا رسول الله. أدي الحنان، أدي الحكمة والموعظة الحسنة. في واحد تاني بيدعو بعنف شوي، قد تأخذه الحمية، هو عنده قناعة بما يقول فبيثور عليك وعايز ياخد بإيدك زي ما كان هو في حالة النوم فاستيقظ، عايز صحيك، بس طريقته العنف، طريقته العنف، زي بالضبط صحابة الحبيب المصطفى، كل واحد كان له شخصية مستقلة. لا، أبو بكر كان حنين لين هين ودود، خلي بالك انت. ولكن ده كان من رحمة الله أنه هو الذي خلف رسول الله بعد انتقاله للرفيق الأعلى. بعد ما كده سنتين كان المسلمين في حاجة لمن يرقق قلوبهم، لمن يعاملهم برقة، لمن يعاملهم بالتي أحسن، فكان أبو بكر على نفس منوال الحبيب. ما كانش ينفع يتولى الأمر عمر بن الخطاب، لأنه هو رغم إيمانه وقوته وقدرته كان عنيفا في الحق. عنفه ده كان ما ينفعش بعد حياة الحبيب المصطفى. السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: يا أبتي إن ابني ينازع، ابني بيطلع في الروم، فاحضر إلينا. هي عايزة أبوها يكون حاجة خروج روح ابنها خمس سنوات. فأسرع الرسول ومعه بلال وعمار وعلي وبعض من الصحابة، وضع الرسول حفيده في حجره وضمه إلى صدره، فخرجت روح الولد، فأجهش الرسول بالبكاء. عد سعد بن أبي وقاص استغرب أول مرة، لا أمال عايز يقول إيه؟ أمال فين الصبر؟ ها؟ عايز برضه يعني ما الله، أمال أنت تقول لنا الصبر، الصبر ده أنت ده مش بعنبة ترقرق، ده بيوتهج. قال يا سعد هذه رحمة وضعها الله في قلب من يحب من عباده، ومن لا يرحم لا يرحم. يعني مسألة العياض مسألة إيه؟ رحمة. مسألة العياض مسألة إيه؟ رحمة، وليس هذا عنوان للجشع للجزع. ولذلك لما سيدنا عمر دخل بقى لقي جماعة ستات قاعدين، واحدة بتعدد، واحدة إيه؟ تعدد، وهم بيرددوا وراها ياللي كنت وياللي كنت وياللي وياللي. فهم بإيه؟ كل ما تعدد شوية، كل ما تقول موشع، هم يطلعوا بإيه؟ الكرز بعياط وراها. فمعاه درة الجلدة بتاعته المشهورة، ويدي عبد الرحمن بن عوف واحدة، وبيعمل إيه؟ بيضرب في الستات. خلي بالك أنت، يعني لو دخل دلوقتي سيدنا عمر المسجد وليه الست جايبة خمس عيال وجايبة أكل وشرب وفكرة ده النادي، كان مش بالجلدة. المهم، فسيدنا عمر يقول لابن عوف اضرب اضرب الستات. ليه؟ قال انها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد امر الله به. فيبقى اذا طبيعة الصحابة، طريقة الدعوة بتاعتهم، ابو بكر لين، عمر شديد في الحق، ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد كان على ايديهما فتح الشام. لما دخلوا دمشق ايه اللي حصل؟ الحتة اللي دخل منها ابو عبيدة دخل بالصلح، دخل عن طريق الايه؟ السلم والمعاهدات. يا جماعة تدفعوا قالوا ماشي توكلنا على الله. الجزء اللي دخل منه خالد بن الوليد دخل بالايه؟ بالحرب. لان طبيعة خالد خلي بالك كان يعني هي الايه؟ زي ما بيقولوا طبيعة الجندي المفطور على الجندية. يبقى خالد جندي، ابو عبيدة داعية الى الله، ابو ذر رجل ناتق، عثمان بن عفان رجل قائم لله، سيدنا بلال رجل عابد لله عز وجل، سيدنا عمر بن الخطاب رجل أمين قوي. يبقى هذه العناصر الطيبة من الصحابة إذا درست كل واحد على حدة قلت هذا هو الإسلام، لكن لما تجمعهم كلهم تقول برضو إيه؟ هذا هو الإسلام. فأنا عايزك تبص على الساحة النهاردة وما تزعلش، لا، هو اللي يزعل حاجة واحدة بس، يجب ألا يعيب بعضنا على بعض، بل بالعكس نعمل فيما اتفقنا عليه. نعمل فيما ايه؟ اتفقنا عليه. اتفقنا على ايه؟ الصلاة لوقتها، توحيد، صيام رمضان، حج البيت، خلي بالك انت، الصدقة، الامر المعروف، النهي عن المنكر، صلة الرحم، الاستقامة، البعد عن الانحراف، الدعوة الى الله بالتي احسن، كل ده ايه؟ متفقين عليه. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ذهب الشافعي ليصلي في الكوفة موضع رفات أبي حنيفة، وقف ليصلي، فجئ في صلاة الصبح ولم يقنط، ما قنتش. الشافعية أو الإمام الشافعي بيقنط في صلاة الصبح، فراح أمن الركوع وراح سجد على طول بعد ما سلم. قالوا له أنسيت يا إمام؟ ده كلام انت بتدرس لنا وبتقول لنا اللي لازم فيه قنوت وعندك الأدلة، أنسيت يا إمام؟ قال لا، ولكن احترمت رفات أبي حنيفة، كل الفقهاء في الفقه عيال على أبي حنيفة. مش يقول لك أنا اللي أفهم وسيبك من فلان، أنا اللي عارف وده مش عارف، أنا اللي علمنا هذا كما قال أبو حنيفة، علمنا هذا صواب يحتمل الخطأ، وعلم غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. بكل سهولة، يعني قضية الخلاف القضية سبحان الله يجب ألا توصلنا إلى أن ده ما يصليش عند ده وده ما أبدا، وأن المساجد لله. طالما العالم اللي في المسجد قال الله قال الرسول بيجيب الدليل من الكتاب والسنة وأحسبه على خير وأظنه كذلك وبيستريح قلبي له خلاص سمعا وطاعة. يبقى إذا نظرت إلى الساحة اليوم فوجدت فيها اختلافا كثيرا فلا تحزن، هذه سنة الله في خلقه وسنة الله في الأمة. نسأل الله أن ينزع من قلوبنا الغلة والحقد والحسد، وأن ينزع من قلوبنا كل شر، وأن لا يجعل في قلوبنا ضغينة لمسلم، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الله متزاورين في الله متجالسين في الله، إن ربنا على ما يشاء قدير. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن حق الابن على أبيه، طالما احنا وصلنا إلى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نتوقف عشان نقف عند الايه الاولاد. هكمل النهارده بقيه حقوق الابن على ابيه لاكمل ايضا حقوق الوالدين على ابنائه. المنطق الخطير هنا ان لو صلح البيت لصلحت الاسره، لو البيت المسلم صلح يبقى الاسره كلها ايه، لو الاسره المسلمه صلحت المجتمع كله يبقى ايه، يبقى صالح، يبقى يخرج من بيننا اناس صالحين، شباب صالح ونساء فضليات صالحات. تحدثنا عن حق ابنك عليك، اقول بإيجاز بدقيقتين الكلام اللي قلته الاثنين اللي فات، ان تختار له اما صالحة، مش ام غنية وبس، لا ماشي، غنية بس تكون عندها دين، جميلة بس تكون عندها دين، ذات نسب بس يكون عندها ايه دين، يبقى دي اساس ان ايه اغفر بذات الدين تربت يدك. يبقى انا المهم انك تتزوج امرأة صالحة او نبتة طيبة من بيت طيب، هذا هو اول حق لابنك قبل ان يوجد، وسوف يطالبك الابن بهذا الحق يوم القيامة ان لم تختر له الامة الصالحة. اما مسألة تأثر الشباب او بعض البعيدين عن بيوت الله، اصل ما ينفعش اخد واحدة ما بحبهاش، او البنت تقول لا لما احبه الاول وبعدين ابقى وافق عليها او امشي اختبر اخلاقه نتيجة الافلام او الاعلام او الفوضى او الانحراف. نقول ما قاله عمر بن الخطاب، لان عمر قال ايه، الرجل جاي بيقول له اريد ان اطلق زوجتي، ليه بيسأله السبب، ما لازم فيه سبب للايه للطلاق، وده امير المؤمنين بيسأل. قال انا لا احبها، انا ما ايه ما بحبهاش. فضربه عمر بالدرة وقال أولم تبنى البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم وأين الإسلام؟ يعني ما توحد الله يقول لي البيوت ما بنيش إلا على الحب، بس الحب لازم يكون موجود، الحب يجب أن يكون الود والتعاطف والمودة يكون بينك وبين مراتك، إن ولا الحب يفضل حاجة مهمة. لك حقوق وعليك واجبات، وزوجك أو زوجتك يعني لها حقوق وعليها واجبات. لو كل واحد مننا أدى ما عليه وأخذ ما له، وهي أدت ما عليها وأخذت ما لها، استوت الأمور. أما أنت تبتعد عن الله وتبتعد عن طريق الله وتبتعد عن مجالس العلم وتبتعد عن تقوى الله وتبتعد عن قيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن، وعايز مراتك تبقى صالحة، يبقى أنت بتنصب على روحك. يعني أصلح، نكرر، أصلح ما بينك وبين ربك، يصلح الله لك ما بينك وبين زوجتك. والقضية بالعكس برضه، تصلح المرأة ما بينها وبين ربها، مش كل ما تقعد في حتة تشتكي من جوزها، كل ما تروح عند امها وما تديها الحقنتين ايام تخر بالاسرار بتاع البيت، هذه خيانة من الخيانات سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا من حقك ان تذهب الى امك لتقص عليها اسرار بيتك ومشاكلك، مش من حقك، اسمها خيانة، ما ايه خيانة. وليس من حق الزوجة أن تذهب إلى أمها لتقص عليها. ده وصل أهل العلم قالوا أن الأم، أم البنت أو أم الولد، أم الولد لها حق خاص، أم الراجل يعني، أم الراجل لها حق خاص. ليه؟ للحديث، من أولى الناس بالحقوق على المرأة يا رسول الله، على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه، وعلى المرأة قال زوجها. يبقى الست مين اكبر الحقوق عليها؟ جوزها. الراجل مين اكبر الحقوق عليه؟ امه. واخد بالك انت؟ مدام هو قال اهل العلم ان الست مش من حقها تروح تقول لامها ده احنا طبخين ايه النهارده، ايه رايك بقى؟ إلى كم من خيانة في البيوت لمصائب. الرسول سماها خيانة والله قد سماها خيانة أيضا من قبل. وامرأة لوح وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين ألف خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. خانتاهما الخيانة اللي مش في دماغك انت. قالوا ان زوجة نوح وزوجة لوط كانوا بيطلعوا اسرار زوجيهما النبيين خارج البيت ودي سميت في الاسلام ايه؟ خيانة. ان من اكبر الخيانات ده نص الحديث البخاري بقى ان من اكبر الايه الخيانات ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها تقعد مع الجيران وتكلمه وينطلي على هذا كما قال الامام ابن حجر وفي عمدة القاري ايضا هذا الكلام وعند الامام الشوكاني قال ان برضو تحكي لاهلها. ومن اكبر الخيانات عند الله ان تسر المرأة لزوجها بحديث فيصبح ليحدث به جلساءه. ربنا سمى ده ايه؟ خيانة. يبقى خلي بالك انت بتختار زوجة صالحة ليه؟ عشان البيت يتأسس من الاول على اساس صالح. ده اول حق لابنك عليك اول حق. وكان احد الصالحين خارج في رحلة العلم الإمام الشافعي رضوان الله عليه فقال يا أمي شوف الأم الصالحة بقى أوصني. قالت لا تكذب بس ما كثرتلوش خلي بالك حوش القرشين اعمل مش عارف ايه وعدت ما تأمنش لمراتك والولية برضو توصل مراتك الرجل ومسافر خلي بالك يا أمنا للرجال يا أمنا في المغرب الغربال كريب بيته كوب زيت الوصايا العشر اللي انت ايه حفظها من زمان. المهم ليست هذه وصية أم الشافعي ايه لا تكذب بس. وسافر الشافعي طلع عليهم جماعة قطاع طريق أخذوا اللي معاهم فواحد من اللصوص بيقول للشافعي أمعك شيء؟ قال معي 40 دينارا. فالحرام فكر الشافعي بايه؟ بيتري عليه بيضحك عليه فسابه. واحد حرامي تاني من نفس الفرقه قال له امعك شيء؟ قال له معي 40 دينارا. تعالى الله الراجل ده فاخدوه للايه؟ للريس لشيخ المنصر يعني. قالوا له الراجل ده نساله معاك حاجه قول معايا 40 دينار. قال له معاك 40 دينار؟ قال له فتشوا ما لقيش. قال الله شيلها فين؟ قال له وشكوا الناحيه الثانيه وطلع له الايه؟ الله حاجه غريبه يعني احنا فتشناها ما لقيناش. قال له لقد عاهدت امي على الا اكذب وانا اخاف ان اخيس بعهد امي. يقول لك فشق شيخ اللصوص ثوبه وقال انت تخاف ان تخيس بعهد امك وانا قد خست بعهد الله اشهد الله اني قد تبت على يدي. فاللصوص كلهم في نفس واحد قالوا له وما دمت قد صرت شيخنا في التوبه في المعصيه لما كنت الشيخ بتاع الكبير بتاعنا في الحرام فنحن معك ونحن من انصارك وانت ايضا شيخنا في التوبه وساروا من تلاميذ الامام الشافعي رضوان الله عليه. شوف الصدق نتيجته ايه. شوف الام الصالحه لما بتقول لابنها ما تكذبش خلي بالك. ولذلك وانت بتعالج الابن عشان تشوف مدى الام الصالحه في سنه 30 كانت المحكمه الشرعيه في السعوديه بتطبق حد قطع اليد على ولد شاب يعني. فقبل ما الراجل هيقيم الحد يقطع الايد قال له انتظر. نعم. قال اقطع اولا لسان امي. ليه؟ قال وانا صغير سرقت دجاجه من دجاج الجيران فزغرتت امي وقالت لقد صار ابني رجلا. فلولا الزغروطه بتاعتها المنيله دي هي اللي خلتني ايه بقى استمرت في السرقه. هي الام لما تكون صالحه شوف دي هتبقى ازاي. الام لما تكون صالحه مش طول ما هي اول ما يكبروا العيال تقول لهم شوفوا بقى هقول لكم على شويه حاجات ما رضيتش اقولها لكم وانتم صغيرين. ابوكوا ده طلع عينيا من 30 سنه. تكرر العيال في ابوهم بعد ابوهم قدوه صالحه وابوهم كده المثل الاعلى. خلاص يا ست اصبري واحتسبي. لو كان جوزك مش كويس فعلا وصبرت طول هذه المده ها فاحتسبي امرك عند الله عز وجل. فمن صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى اسيا امراه فرعون في الجنه. ومن صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على صبره. ولذلك ناس كانوا دايما يقولوا يا رب اديني عمر نوح وصبر ايوب. الصبر يبدأ مهم، خلي بالك انت، فاللهم ارزقنا صبرا واجعلنا من الصابرين يا اكرم الاكرمين. يبقى اول حق وده مهم جدا انت قد تستهين به ان تختار الام الصالحة للولد. تاني حق تحدثنا عن احسان التسمية، عن الاذان في اذن واقامة الصلاة في الاذن الثانية، وبعدين عن حلق الشعر والتصدق بما يوازيه او بوزنه فضة او ذهب زي ما انت عايز، ثم الختان للولد، ثم مسألة العقيقة وتحدثنا فيها. بهذا الأمر صار الولد صبيا، وصل 5-6 سنين. نقول دائما أن الحمد لله أولادنا من الذكاء بمكان، بحيث أنهم النهاردة لما بيشوفوا إعلان في التلفزيون بيحفظوه. فكان من الواجب الآباء مش يشغلوا عن العيال بمسألة الرزق وبس، لا، أنا عايز تراعي الولد، لا تتركه يعني المصايب وأسباب الانحراف. هنتكلم دلوقتي عشان إزاي أربي أولادي، هنعرف دلوقتي إزاي التربية الإسلامية في الإسلام للأولاد سواء صغارا أو كبارا، والنتيجة بتاعة الانحراف أو المخدرات أو الرسوب أو الفشل في الدراسة أو في الجامعات أو في المعاهد إيه السبب، لازم نتدارسها من دلوقتي عشان نبتدي نغرس في أبنائنا هذه القواعد والمثل من كتاب الله ومن شرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الولد إذا وصل إلى سن 4-5 سنين وبدأت كلماته تظهر وتبقى واضحة، أبتدي أجيب له اللي يحفظ القرآن، ودي مهمة. الأب غالبا ما يعرفش يعلم، حتى تلاقي المدرس المتخصص في مادة معينة يروح يجيب لابنه، خلي بالك أنت مدرس، يقول عيب يا أستاذ، أنت أستاذ بتاع الكيمياء كلها وتجيب لابنك مدرس في الكيمياء. الأب بطبيعته بيبقى عصبي على ابنه، عايز يشربه العلم بسرعة، العصبية دي ما تنفعش. خلي بالك العصبية انك تتعصب على الولد وتتشد وتزعق فيه وتعلي صوتك عليه، ده كلام ما ينفعش. وانما انت اولا قدوة له. ده واحد بيحلف لي بالله، بقول يا فلان انت صوتك دايما واطي، اشتعلي صوتك شوية. قال لي والله يا مولانا انا نشأت في بيت كان لما حد من الاب او الام او اخواتي يتكلموا لازم نطلب منه ان يعيد الكلام مرة تانية عشان الكلام واطي، يبقى تشوف الرفق اللي في البيت. مش اول ما تيجي اول الشارع تقول ده ابو محمود بس، ولا ابو حنفي بيتخانق مع ابو حنفي من ميدان الدقي، لانك بتخانقها في شارع السودان سمع الصوت. ليس هذا من الاسلام. الاسلام ان يكون الانسان رفيقا في بيته. ولذلك سيدنا عمر لما جاءه الرجل وقال لو اريد ان توليني ولايه، عيني محافظ كده ولا، قال له مر علي غدا. سيدنا عمر عايز يعمل امتحان للراجل، يا ترى ينفع ولا منفع، اللي بيسموه النهاردة ايه كشف هيئة. بدأ سمي اسماء، لكن هو سيدنا عمر خبير بالنفوس، وقال للخادم لما يجي ده دخله على طول، قال له حاضر. جه الرجل ثاني يوم فرق باب امير المؤمنين، الخدام راح بدخله، فوجد الرجل منظرا غريبا، امير المؤمنين اللي العالم كله بيترعش منه على ايديه ورجليه، ومركب عاصم وعبد الله وعبد الرحمن على ظهره بيتناوبوا الايه اللف. خلي بالك يعني هو عامل لهم ايه قطر او دابة او عربية او اي حاجة. فالرجل وقف فاتح بقه استغرب، ده عمر بن الخطاب اللي الدنيا، ما سيدنا عمر صاحب المقولة اذا كنت في اهلك فكن صبيا واذا صرت بين اخوانك فكن رجلا. يعني ايه؟ يعني لما تبقى معالك مش تهزر مع امراتك، تهزر مع عيالك وتتبسط معهم، مش تدخل مكشر وتطلع مكشر، ضارب بوز ادك 30 سنه بربوز وتفضل مكشر لغايه تموت مكشر برضه. طب ليه؟ تبسم يا اخي، تبسمك في وجه اخيك صدقه، فما بالك في وجه زوجتك. كثير من الناس لا يضحكون الا امام الغريب في المكاتب، لك سلام على جلسه الاستاذ فلان لطيف، يا لطيف يا رب سبحان الله، ويرجع بيته والعياذ بالله رب العالمين. لا، انا عايزك تتبسط في بيتك كما كان يتبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فسيدنا عمر بص على الرجل قال له مالك يا أخ الإسلام، مالك كده شكلك اتخطف وتغيرت، ماذا تصنع أنت مع أهلك؟ أنا بلعب العيلة أهو، أنت بتعمل إيه بقى؟ قال له أنا إن دخلت بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس، ده رعب بقى، أمريكا في المنطقة، خلي بالك أنت، ها؟ داخل سبحان الله. قال من لا يرحم لا يرحم، إذا كنت هكذا مع أبنائك فكيف تكون مع أبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا في ولايتك. تمام؟ يعني إذا كنت أنت كده مع عيالك اللي من صلبك، أما لا تعمل إيه مع أولاد الناس؟ لن تطلع عليهم بقى. فرسل في الامتحان، فهكذا كان الواحد منهم يتعامل. يبقى أنت ابنك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وجدت حديث غريب، مش غريب يعني درجته في الحديث، لا هو حديث صحيح، كان غريب بالنسبة لي في عند الإمام الترمذي، بيقول إيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدب ابنك لست، لما يوصل ابنك ست سنين ابتدي إيه أدبه، يعني أعرفه ده غلط وده صح، مش يعني تف على وش عمه، ده كبر في راجل معلموش إلا بالتف، قل له احترم عمك، ده عمك زي بابا سلم عليه، مش زمان كان في الأرياف سواء بحري أو إبلي، أول ما نقوم الصبح نبوس إيد الأب والأم والأخ الأكبر، صح ولا لا؟ ها؟ اختفت هذه العادة الطيبة، اعتبرها عادة، بلاش عبادة، اعتبرها عادة، ها؟ مش الرسول قال له إلزم أقدامهما فثم الجنة؟ يعني لما يقعد الولد أو البنت عند رجلين الأب والأم ثم الجنة، يعني إيه؟ هناك الجنة، يبقى الجنة فين؟ هناك تحت الأقدام، هناك سبحان الله، فأنت لما تقبل إيد الأب والأم الصبح والأخ الأكبر، عشان الأخ الأكبر يبقى له وضع، بس مش أخ مفتري ما بيصليش، لا، قال لك رب الابن الأول وخلاص، يطلع قدوة لإيه؟ لإخواته، يطلع الواد الكبير منحرف بتاع سجاير وبتاع أعداد وأهاوي ونوادي، يطلع العيال الصغيرين زيه، لأن أخونا الكبير كده، لكن لما أخونا الأكبر يبقى كده مستقيم، يطلع الولاد كلهم إيه؟ على حالة من الاستقامة. فإذا بلغ ابنك ستا فأدبه. واضربه على الصلاة والصيام 13. لما يوصل 13 سنة بقى ايه؟ ان ما صلاش او ما صامش ايه؟ اضربه. فاذا بلغ 16 يعني 16 سنة زوجه، ها؟ وخذ بيده وقل ادبتك وعلمتك وربيتك وزوجتك، اللهم اني اسألك بره في الدنيا واعوذ بك من عذاب يأتي من خلفه في الاخرة. يا سلام يا سلام، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ما هو 16 سنة اوعى تبص لها دلوقتي، لما يوصل 46 سنة لك بكون نفسي، 56 سنة اهو يعني قربت. ليه؟ لان احنا بنحط عقبات عقبات، بنصعب الحلال فيصير الحرام سهلا، لكن لو سهلنا امر الحلال لصار الامر ميسر. يا سلام يا سلام، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ما هو 16 سنة اوعى تبص لها دلوقتي، لما يوصل 46 سنة لك بكون نفسي، 56 سنة اهو يعني قربت. ليه؟ لان احنا بنحط عقبات عقبات، بنصعب الحلال فيصير الحرام سهلا، لكن لو سهلنا امر الحلال لصار الامر ميسورا. بس مش عايز اولادنا الصغيرين ابو 16 سنة، يعني ده ايه؟ ده اولى سنة ويروح البيت، يقول الشيخ قال، لا بس انت شد حيلك الاول وخد شهادة وخف عن ابوك الله يرضى عليك، لان الرسول بيتكلم عن الولد ابو 16 سنة اللي بيشتغل، مش تفضل لغاية 25 سنة انا بس باخد مصروف من بابا. طيب يا اخويا ربنا يخلي لك بابا، طب والمات بابا، ها؟ تروح فين يا ابو بابا انت؟ المهم ربنا ايه؟ يهدي شبابنا وبناتنا. يبقى اذا اريد ان اقول ان الاسلام بيسر الامور. فانت ابنك بلغ الخمس سنوات، هات له واحد يحفظ القرآن يعلمه، امتثقل يثقل لسانه باللغة العربية، لان دي مشكلة بيعانوها الجيل الذي تعلم في المدارس الاجنبية في العشرينات والثلاثينات والاربعينات. لما فتحوا المدارس الاجنبية بتاع الميرد ديه ومش عارف السكرير ومش عارف القلب المقدس والكلام ده كله، خلي بالك دي كانت مدارس اصلا للتبشير، للتبشير الكنسي، كانت معمولة اصلا للتبشير الكنسي، ودي كانت الخطوة بتاعة اللورد كرومر سنة 1904 ساعة علم المناهج العلمية في مصر، وخطب اللورد كرومر سنة 1904 وقال طالما في مصر هذا المبنى. 1904 كان لسه الإمام محمد عبده ما ماتش، فمات 1905. طالما في مصر هذا المبنى اللي هو الأزهر وهذا الكتاب اللي هو المصحف فلن تستعمر مصر أبدا. يعني ناس هم كانوا فاهمين هم بيعملوا ايه، خلي بالك. فعلمنوا التعليم وفصلوا بين التعليم الديني والتعليم الدنيوي، فخلى الديني لمين؟ في الأزهر بس، رغم أن من الواجب مفيش حاجة اسمها ديني ودنيوي، الدين هو الدنيا والدنيا هي الدين، يجب أن الولد يتعلم ده مع ده في وقت واحد، مش يخلي حصة الدين الحصة السابعة وبعدين بتاع الرياضة المنهج عجز معاه يروح واخد الحصة. ومنهج الدين نفسه اللي في الكتاب لا يسمن ولا يغني من جوع، ما ينفعش، ما سبحان الله، لا يصح أن يدرس التدريس نفسه. معلش الموجهين اللي حطوه انا مش عارف سبحان الله، يعني مين اللي كان تقريبا كانوا قايمين من النوم او كان لسه بيناموا ما تعرفش. فاريد ان اقول ان الصبي ابنك او بنتك وصلت خمس اربع خمس سنين تدي بقى واحد يجي يحفظه من القران. في تحفيظ القران ايه بقى؟ لسان الولد يعرف يتكلم باللغه العربيه كويس، يعرف مخارج الحروف، يعرف احكام التلاوه، يعرف الحلال والحرام من القران. القران كله بركه، سوف يبارك الله في الولد. وبعد كده احنا درست قبل كده الحديث لعبه سبعا وادبه سبعا وصادقه ايه سبعا. دخل الولد المدرسة وده احنا ايه في بداية الموسم، لازم اشوف رفقائه، دي مهمة، دي مسؤوليتك امام الله، ربنا يحاسبك على الكلام ده كله. مسؤوليتك ان ترى من زملائه. روح زور المدرسة، شوف مين الولد اللي قاعد جنبه وابو الولد ده مين. يمكن واحد بتاع مخدرات، واحد ابوه سباب للدين والعياذ بالله، واحد ابن فنانه، ها خلي بالك تقول الله. طب الولد ذنبه ايه؟ الولد يكتسب ها من ايه؟ يعني انا في 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 السنه اللي قبل اللي فاتت رحت احدى مدارس اللغات اعطي محاضره، فسالني تلميذ في ثالثه ابتدائي يعني لسه ما فيش 9 سنين، بيقول لي البيره حلال ولا حرام؟ قلت له البيره انت تعرف شكلها؟ قال لي طبعا. قلت له حرام. قال مين اللي قال؟ الواد ابو 9 سنين بيناقشني، مين اللي قال؟ قلت له الدين قال. قال لي هات لي نص. خلي بالك انت الواد بيسالني عن البيره وعايز نص، ها خلي بالك انت. فيعني اريد ان اقول ايه اللي خلى الولد اصلا يجي في عرف مساله البيره، الا انه اما انها راها في التلفزيون او في وسائل الاعلام المنحرفه، او رآها في بيته، او رآها في الشارع. لان احنا كمجتمع وكمسؤولين بنضيع ابناءنا دون ان ندري، نضيع الولاد دون ان ندري. والست بتقول لابنها دخل اولى ابتدائي خلي بالك يا حماده حد يديك ورده تشمها يقول لك مش عارف ريحه ايه مش عارف ايه، قال انت هو الست بتعمل كنايات مش عايزه تقول له اللفظ نفسه، قال انت قصدك على الهيروين والكوكايين؟ قالت له قال لا 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 ده في ثانوي لسه، انا لسه ده المنهج بتاعنا ده منهج السجاير، ها لسه ما طلعناش في السلم. فهذه كارثه. ليه؟ لان هذا نتاج المجتمع الذي نحيا فيه. فلو ان الاسر بقت مسلمه والمجتمع بقى مسلم ساعتها سبحان الله. يعني الجماعه الاوروبيين لما بيقولوا لنا لما بنقعد معاه بيقول لك ايه يا اخي حكايه رجم الزاني ده لغايه ما يموت، دي عمليه وحشيه قوي يا اخي، انت ليه بتبص لها من الاخر؟ بص لها من الاول. قال يعني ايه؟ قلت تعالى معايا. الاسلام يفرض على ولي الامر ان يكون المجتمع كله صالحا، البيئه نفسها تبقى ايه صالحه. يكبر الولد في مجتمع لا فيه مخدرات ولا خمر ولا دور سينما وملاهي فيها فوضى وانحراف ولا ولد صايع ولا سرقات، واذا كان هناك فتقطع اليد وتقام الحدود. ثم بعد ذلك النساء في الشوارع اما منقبات او مخمرات، مفيش حد بيشوف عورات، فالغرائز ما بتثرش. الولد بيفتح المجلات ما يشوفش الصوره عاريه، يفتح الجرائد ما يشوفش صور تثير الغريزه. ثم بعد ذلك الاسلام بيحتم على الدوله ان تعين من بيت المال الشاب الفقير الذي لا يستطيع الزواج، فتجوزه وتجيب له سكن وتجيب له شغل وتجيب له كما قال ابن حزم دابه توصله الى العمل. يبقى اذا ايه؟ ربيته كويس واوجدت له مجتمع كويس وبعدين جابت له شغل ومنعته من الانحراف ومن الانحلال ومن الحرام وبعدين جوزته، وبعد ده كله بقى لو انحرف وراح يزني يبقى من باب اولى نعمل له ايه بقى؟ خلي بالك. يبقى إذن فتبصش القضية من آخرها، انظر إلى القضية في أولها. يعيب علينا أيضا بأن الست في الإسلام مظلومة في قضية الميراث، نفس الإجابة. أنت بتبص من الآخر، بص من الأول. أنت بتبص للمجتمع غير مسلم، أنا عايزك تبص للمجتمع المسلم أين هو؟ وصحيح مش موجود لكن يجب أن يوجد. المجتمع المسلم بيقول إيه؟ بيقول أن العريس بيجهز شقته، يجيب الشقة ويجيب الجهاز على قد ما يقدر، والله جاب حصيرة، جاب كنبة، جاب كرسي، اللي يجيبه. وبعدين يعطي الزوجة أو العروس مهرا على قد ما يقدر برضه، ما بنشترطش عليه. وبعد ده كله تيجي العروسة معززة مكرمة تقعد في البيت، استمرت الحياة الزوجية وهو بيصرف عليها، لأن القوامة للرجل مش يبقى مرتب الرجل 83 جنيه و40 قرش ومرتب الست 190 جنيه. يقول لها أنا بقول، تقول له بقول لك إيه، إحنا لو لا يعني خلي الطلب مسطور، فأين القوامة؟ طارت القوامة، ما يبقالوش إيه؟ يبقى عين مكسور الخاطر. والله بيشتغل في القطاع العام وبيشتغل في شركة استثمارية، بتقبض بالدولار وما أدراك ما الدولار، وهو عين بيقبض بالإيه؟ بالقرش. ولا بلاش القرش دي، بالجنيه. سبحان الله العظيم. يبقى اذا صارت القوامه، لكن هو لما الاسلام بيجهز البيت واللي فيه وبتيجي العروس معززه مكرمه، اذا حدث خلاف واستحالت العشره وحدث انفصال وطلاق، يحصل ايه؟ الست تاخد هدومها تتوكل على الله، والراجل الشقه بحاجته موجوده فيها. طيب نيجي لقضيه الميراث. الراجل ضربت لك مثل بالرقم، الاب ساب مبلغ وليكن مثلا 30,000 جنيه، عنده ولد وبنت، الولد هياخد كام من 30؟ 20، والبنت تاخد كام؟ 10. بال20,000 الولد مكلف انه يجيب شقة ويجهزها ويدفع مهر، فين ال20؟ طار. البنت بتاخد ايه؟ 10، لا مكلفة لا تجيب لا بقرش ولا بعشرة، العشرة تجيبها، وخدت مهر كمان 3/4 بيقوا كام؟ بيقوا 14، وفي جيبها ال14، الولد تجيبه كام؟ ولا مليم. ففي ظلم؟ لا، لا ظلم، لا ظلم. ليه؟ لان هذه القوامة، هذا هو الاسلام، هذا هو عرض الاسلام. يا ده الاسلام، ما تبصليش انت من النتائج من الاخر، النتائج دي مبنية على مقدمات، النتائج مبنية على مقدمات. عمر بن عبد العزيز يحكم بالعدل، يحكم بالعدل، يمشي الرجل الاعرابي يقول انا كنت شفت الذئاب قبل كده، بصيت لقيت قطيع من الغنم، قطيع فيهم 30 كلب. فبيسأل القطيع اللي بقى فيه ايه؟ كلب، كلبين، اما القطيع بقى فيه 30 كلب. قال ماذا تصنع بكل هذه الكلاب يا اعرابي؟ قالوا ما هذه كلاب، هذه ذئاب. قالوا نعم ذئاب، 30 ذئب وسط الغنم؟ قالوا اه. منذ ان تولى امارة المؤمنين ابن عبد العزيز رعت ذئابنا مع الغنم، حرت الذئاب الايه؟ الغنم. خلي بالك، فلما في اليوم الذي مات فيه عمر هجمت الذئاب على الغنم، الناس في البادية قالوا لابد أن عمر قد مات. يبقى لنا أن الصالحين دول بيمنعوا الصواعق من فوق. فيبقى شوف أنت المقدمات، حاكم صالح يحصل إيه؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه رجل برسالة علبة فيها حلي ومجوهرات بآلاف، ورجل أعرابي لابس جلابية مقطعة لغاية ركبته كده، فقال يا أمير المؤمنين وجدت هذه في قصر كسرى. هما بيجردوا الأصل في علاجنة الإقطاع، لا يعني خليه مع سيدنا عمر، يعني جماعة بيأدوا هذا للأمير، ده مفيش أمانة بعد كده. فتبسم علي وقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. وهذا في القانون، عففت فعف ولو رتعت لرتعوا، زي نفس القانون على الدول، القانون على بيتك. لو عففت أنت عن محارم الله عفت الناس عن محارمك، ولو خضت أنت في محارم الناس خاضت الناس في محارمك. يعني أنت النهاردة ماشي عامل رادار بتبص 100 واحدة، أزواج دول وأبائهم وأبنائهم وإخواتهم صارت لهم حقوق لديك، فشوف أنت ضيعت دينك ولا لا، ضيعت حسناتك ولا لا. يا خبر أبيض. يبقى القضية يجب أن تكون واضحة. لو اتقى الزوج ربه واتقت الزوجة ربها ولم نركب مسألة العند، هي المسألة مش عند يا اخوانا، البيوت احنا مش في حرب، احنا مش عايزين نحول البيوت الى ساحة معارك، مش عايزين البيوت تصفو لحظة وتكتئب بقية الشهر، لا، احنا عايزين قاعدة في البيوت يبقى الايه؟ السكن والمودة، والاستثناء في البيوت يبقى الزعل والنكد. والزعل والنكد يجب ان ما يكونش من اهل البيت، دي حاجات طارئة تجيلهم من بره، حسد، عين، حاجات زي كده، معلش ما باليد حيلة. لكن الزوج والزوجة يجب أن يكون بينهم مودة ورحمة. وانت لما تلاقي مراتك مزرجينة خفت شوية، وهي من الواجب، والأخوات سمعين لما يلاقوا الزوج يعني عصب شوية يستنوا لما يهدى، مش على طول وهو مزرج كده بقول لك ايه احنا بقى خالته وخالتك وتفرقوا الخلات، ان كنت راجل طلاق مش اول ما تزعل تعمل لي راجل وتطلق، وبعد ما يطلق انا ندمت يا سيدنا الشيخ. وفتحت الكتاب بايد ان يا ابني ما تفتحش الكتاب، هو كله فتح كتاب، هو كله نصب، اسال العالم، لان الطلاق ده له 600 قضيه، مش انت اللي تمسك الطلاق، الطلاق ده يمسك فيه عالم درس لاصول الفقه، مش كل من هب ودب يفتح كتابا ليقرا فيه. ايوه الكتب عظيمه ولكن لها تأصيل، لازم ترجع للايه للعلماء، لان العلم لا يؤخذ من بطون الكتب فحسب، ولكن يؤخذ من افواه العلماء ومن بطون الكتب. فتوحد الله لا اله الا الله. يبقى احنا يا سيدي وصلنا الى ان الصبي اكمل 6 سنوات دخل المدرسة، بدأت اشوف مين اصحابه ومين اسره. اللي بيزعلني اكثر بقى البنت اللي ما بتدخل الجامعة، ها قال البيت محافظ، مش بيت المحافظ، لا بيقول عليه بيت محافظ، يعني نكرة بيت محافظ، هذا يعني صفة. البيت المحافظ ده بقى قال البنت عيب تجيب زملائها في البيت، بارك الله فيه، ده بيت حلو قوي، لكن مش عيب انها تروح مع زميلها عند بيت اهله. خلي بالك انت، فيعني لما تجد الضيافة في دماء المسلمين فماذا تقول عن الاسلام؟ ازاي تقول عن الرجولة والشهامة؟ ازاي البنت اصلا رايحة الجامعة عشان تكلم زميلها؟ تكلم زميلها ليه؟ طب تكلم زميلتها. العشاء ان شاء الله نسمع الاذان،
نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيت المسلم هو الذي يتكون منه الوطن المسلم او الامة المسلمة. وعندما نربي اولادنا على هذا وعلى المثل وعلى تاريخ الصحابة وكيف كانوا يعيشون خلف رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت بيوتهم، صلحت أحوالنا جميعا. وكان البنوة الصالحة من سيدنا أنس ابن مالك، ذهبت أمه تشكو لرسول الله، شوف نوع الشكوى، قالت له أنس ما بيرضاش يأكل معايا يا رسول الله، أنس يرفض أن يأكل معي. بنكرر الكلام ده عشان ما ننساه، ليه يا أنس؟ قال أخاف أن تمتد يدي إلى جزء في الصحفة وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. وكان أبو هريرة لما يسيب البيت ويسلم على أمه وهو ماشي، شوف شوف الأدب، السلام عليك يا أماه، رحمك الله كما ربيتني صغيرة. وهو رجع إيه يقول نفس الكلام، ترد تقول له إيه، وعليك السلام يا أبا هريرة، رحمك الله كما بررتني كبيرا. مش روح يجيك ويحل فيك من ساعة ما اتجوزت يا ولد انت ومش عارف ايه، تحطم من معنوياته، تنصحه نصيحة في الله، ما تشجعوش على انه يكره مراته. بصراحة شوف يا ابني البؤس دخل عندك يا ابني من ساعة ما اتجوزت دي، طب ليه تكرهي في الولية؟ هو يعني خلاص اشرح له صدره يا ابني، اصبر عليها، زي بعض لها ظروف خاصة، يمكن عندها حالة مرض، يمكن يمكن. ويجب على الزوج أن يغض عينيه عن بعض عيوب زوجته، عن بعض من عيوب زوجته. ليه؟ لأننا لسنا ملائكة، لا نحن ولا زوجتنا، نحن ملائكة ولا زوجتنا إيه ملائكة. طيب في الباقية من الدرس عايزين إيه؟ زي ما قال سيدنا أبو حذيفة، كان الصحابة يسألون الرسول عن الخير، الصحابة كانوا يسألوا الرسول عن الإيه الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يا خبر أبيض، يعني الصحابة كلهم يسألوا الرسول عن الإيه عن الخير، هو بقى بيسأل الرسول عن الإيه عن الشر. تعال احنا بقى في مسألة التربية عايزين نتحدث في الدقائق الباقية، ليه الأولاد بينحرف، إيه أسباب انحراف الأولاد وبالتالي انحراف الكبار. يعني أنت لما تلاقي النهاردة محامي نصاب، تعرف أنه أثناء ما كان في الجامعة أو في المدرسة كان إيه، كان غشاش، أكيد نجح بالغش سيبقى محامي نصاب. تلاقي المهندس اللي مش ولا بد او الطبيب الجشع او الموظف اللي هو، تجد انه ايام دراسته لازم خدها بالغش. يبقى وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، يعني اريد ان اقول ان الكبير جاء من ايه من الصغر. ايه اسباب الانحراف بقى؟ اول سبب للانحراف انحراف الاولاد الخلافات بين الزوجين اول حاجه. وبنأكد ونقول يا اخوانا بينك وبين مراتك خلاف، اقفل عليها الاوضه ودردش انت وهي ووصلوا الحل. ثم قد يصل هذا الخلاف الى طلاق، وقعت الطامه الكبرى، الاولاد قد ياتي لهم الاب بام بزوجة اب يعني، وربما تزوجت الام بزوج اخر، يعيش الولد مع اما مع امرأة ابيه او البنت او مع زوج امه. هنا تثور الثائرة، لان احنا اصلا مش اسلاميين او متمسلمين او بندعي الاسلام والايمان، لسنا مؤمنين حقيقة، التقوى مش في قلوبنا بمرض الله، زي ما قلنا يوم الجمعة ان عايز تبقى تقي طلع اللي في قلبك كله قدام اي حد في الجامعة وما يبقاش في حاجة تتكسف منها، هتلاقي للأسف كل اللي في قلبك يتكسف منه الواحد، صح ولا لا؟ يبقى اين التقوى؟ فالكارثة ان زوجة الاب لا تتعامل بمرض الله وزوج الام لا يتعامل بمرض الله. هو الاول الكلام بيبقى حلو، يقول لك لا دول زي اولادي، ازاي ضبنا غالي ده انا عاملهم كويس قوي، ولما كده بقول لك ايه يبقى ليه؟ لان الاسلام قد امتنع، ما دام الاسلام بعيد شلت فيش الاسلام لن تحدث لك ثمرة خير ابدا. فهنا يجب ان نراجع انفسنا في مسألة الخلافات، وانا نفسي ناخد عهد على بعض جميعا ازواج وزوجات ان مفيش حد ينام ليلة وهو زعلان من مراته او مراته تكون زعلانة منه وصفه اول باول. ده في بيوت يا مؤمن الست بتحلف لي بتقول لي جوزي مخصمني من سنتين، هل هذه معيشة؟ هل هذا بيت؟ هل هذا سكن؟ هل تلك مودة؟ ده انت اكثر ما تستطيع ان تهجر زوجتك اكثر حاجة، لان الى اربعة اشهر، اكثر من اربعة شهور لا يحل لك. ده لو راحت، لو في قضاء مسلم، لو راحت للقاضي المسلم واثبتت ان انت هاجرها من اربع شهور تطلق منك، لان انت زوج غير كفء. فازاي يعيش المسلم في هذا النكد المستمر؟ طب ليه؟ طب يطلع لشغله ازاي؟ وهي تعيش ازاي؟ تصلي ازاي؟ سبحان الله. اريد ان اقول يجب ان تنزل السكينة في بيوت المسلمين، ولن تنزل السكينة الا اذا كان الزوج والزوجة على طريق الله عز وجل. يبقى خلافات الاب والام يجب ان تبتعد او نبتعد بها عن الابناء. خلافات الاب والزوج والزوجة لا يجب ابدا ان تصل الى اهلها او اهله، لان دي خيانة عند الله. يبقى نكتم في بيتنا البيت، ما تخرجش المشكلة منه، ونحل المشاكل اول باول، ونواجهها لا نهرب منها. قد يكون الزوج غيورا اكثر من اللازم، الحل هنا مقدور عليه شوية، لان الزوجة بطبيعتها البيت. الكارثة الكبرى ان الزوجة هي اللي تبقى غيورة اكثر، هنا تقع الطامة الكبرى. مدام الزوجة غيورة توقعها غيرتها في الشك، والشك يحيل حياتها وحياة زوجها الى جحيم. حتى صور الاعلام لنا على مدى 70 سنة من ايام سي يوسف بي بتاعهم من سنة 23 ومسرح رمسيس، والراجل بتاعهم اللي مات من شم الكوكايين لسنة 24 سيد درويش، فنان الشعب مات من الكوكايين، يبقى الشعب ده ايه؟ المهم سبحان الله. وبتاعهم الثاني ده اسمه كامل الخلعي ومش عارف ومين، الكلام الفضل كله. من ساعة الاعلاميين او الناس صناعة الغرب دي ظهرت، اقتنعت البيوت قناعة غريبة. المسلسلات اللي بتيجي دلوقتي بتقتنع الستات ان مجرد الزوج يفكر انه يتجوز زوجة تانية وقعت الكارثة والطامة التي تحيل البيت الى نكد. فهموا الست المصرية ان الزوجة التانية دي نهاية الايه؟ نهاية المطاف. وفهموا الزوجة المصرية انها عدوة لحماتها، او ان الزوج عدو لحماته او حماته عدوة له. فهموا الناس كده؟ واشتهرت كثير من الممثلات والفنانين بان بيصور لك الحما والحما ده حاجة والعياذ بالله يعني نكد مستمر، واقتنع الناس كده، وصيروا امر البيوت على طريقة غريبة جدا. يقول لك مدام البنت كملت 20 سنة يبقى شخصيتها اكتملت، يبقى هي تقول رأيها خلاص. بعد ما كان البنت عندها حياء، كانوا زمان يقولوا لنا حياء العذارة، شفناه واحنا صغيرين احتمال انا نسيته لان مش شايفين، فين حياء العذارة؟ لما كان حد يتكلم عن زواج في مجلس في بنت عندها 13 سنة، البنت من غير حد ما يقومها تسيب الجلسة وتدخل جوه، لأن عيب يتكلموا عن الجواز والحاجات دي وبنت قاعدة، ده هي اللي بتفتح السيرة، لأن الحياء راح. والحياء من الإيمان، لو في إيمان كان يبقى في حياء، كان يبقى في حياء. النهاردة سبحان الله العظيم لا حياء لا عند الكبير ولا عند الصغير. فأؤكد أن يجب أن يكون البيت هو المرفأ، أن الرجل يهرب ويرجع من شغله أوام على بيته عشان إيه؟ عشان سبحان مش يهرب من شغله، لا يعني يهرب من المشاكل بعد الشغل. عشان يقول لك الشيخ قال يهرب من شغله، بعد ما تخلص شغلك المنوط بك ارجع لبيتك عشان تلاقي واحة الأمان والراحة. يقول لك يا أستاذ ده أنا نفسي ما ارجعش من البيت اللي عاملهم على طول. طب ليه؟ هي لقمة ففندق. البيت له حقوق عليك، والبيت أيها الزائر له حرمات. أي بيت لازم نراعي حرمات بعض، وإلا ما بقاش مجتمع مسلم. ما فيش فايدة من دروس العلم، مش تقعد الراجع على الباب بنص ساعة أصل شوف هتفتح هتفتح، أنا عارف أنكم جوه وهتفتح. ليس هذا من الإسلام، ليس هذا من الإسلام. ها سيدنا سعد بن معاذ الله يرضى عليه، جاءه الرسول يوما فنادى عليه من خارج البيت السلام عليك يا سعد، فسعد ما ردش. تاني مرة السلام عليك يا سعد ما ردش. تالت مرة الرسول مشي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد طلع يجري وراء الحبيب المصطفى، وعليك السلام يا رسول الله تفضل. قال له يا سعد سلمت ثلاثا فلم تجب. قال يا رسول الله سكت حتى استزيد من بركة سلامك علي. ده انا ساكت متعمد عشان تفضل تقول السلام. يشوف الرسول لما يقول السلام عليك يا سعد يبقى حل السلام بسعد ولا لا؟ ها يبقى انت احيانا في بيتك، وده عايز نقطة اوضحها مهمة اولا، منتشر في البيوت دلوقتي يقول لك منين فلان او فلانة بيدخلوا عندنا، اول ما بيمشوا تحصل خناقة بينه وبين مراته. ده مش انا اللي بقول، ده في شكاوى بتجيلنا بالشكل ده. يعني لا طيرة ولا تشاؤم، الاسلام مفيهوش طيرة، مفيش حاجة في الاسلام اسمها عيني بترف ايه بتاكلني مش عارف ركبتي بتهرشني، الكلام الفاضل ده كله مفيش في الاسلام كده. عينك بترف دي حاجة فسيولوجية طبية طبيعية، روح لدكتور عيون. ها عينك بترف شوف ايه اللي حصل فيه من كتر البص. ها غض بصرك وانت هي ما ترفش. ايه علاقة الرف والمصائب اللي جايالك؟ المصائب اللي جايالك حاجة من الاثنين، يا انت تقي قوي فالله يريد ان يمتحنك، اللهم اجعلنا من هؤلاء وارزقنا الصبر على الابتلاءات يا رب العباد، واما من اعمالك سلط عليك. يا دي يا دي مفيش حاجة للبلاوة غير كده، يا اما انك راجل ماشي في الطريق بما يرضي الله فالمصائب نزل على دماغك عشان اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، واما انك انسان سبحان الله بعيد عن الخط فربنا برضو سبحان الله العظيم. فلازم تراجع حساباتك شوف يا ترى هل ده نعمة ولا ابتلاء. نفس القضية لما يجي لك نعمة تراها انت نعمة، ممكن تكون النعمة دي نقمة، المال قد يكون نقمة، الولد قد يكون نقمة، الزوجة، البيت، الدابة. قال لك النعمة اللي تجيلك تقربك من الله يبقى ايه نعمة، والشيء اللي يجيلك يبعدك عن الله يبقى ايه لا. يعني المال انشغلك عن الله يبقى ايه نقمة، والولد انشغلك عن الله، والبيت الجديد انشغلك عن الله، والدبة الجديدة انشغلك. يبقى ما يقربك من الله فهو نعمة، وما يبعدك عن الله فهو ايه نعمة. اول اسباب الانحراف بتاع الاولاد خلافات الزوج والزوجة التي تصل الى الطلاق. تاني شيء وبأكد واقول الرفقة السيئة، يبقى الولد كويس وما يعرفش لا ايه شتيمة ولا ايه كده، تبص فجأة تبص لقيت ريحته سجاير، وبعدين الراجل ايه ما انا عارف ما انا عارف، روح طلع علبة السجاير من جيبه، فادي هذا يا حماد عفر. العيب يا استاذ فلان تعفر مع ابنك، اصل كده كده يا استاذ بيدخن فبيدخن قدامي احسن. لا لا انت ولا هو بقى صح ولا لا. التدخين حرام، التدخين حرام حرام حرام، اجمع 950 عالم في احد المؤتمرات بحرمة التدخين. اظن مش هنفهم احنا اكثر من 950 عالم بقى من مش من مصر بس، احسن تقول احتمال برضو. وتاب الله على كل مدخن امين يا رب، لان الحكاية مش ناقصة تدخين، ده انت تبص على مصر من فوق وانت في الطيارة ولا في حتة عالية اجارك الله من المنظر تقول سبحان المنجي سبحان اللي قعدنا بس ومعيشنا ونقدر نتنفس، فلسه كمان هندخن. طيب هذه العادة السيئة تتسرب الى الاب، اما ان الاب مدخن او الام مدخنه او كلاهما او انه بيصاحب ولاد مدخنين. يقول له لا، عايز تبقى راجل؟ يقول له اه. طب شد لك نفس. الواد عايز يبقى راجل بقى، مش نفس بقى، يشد التنيه كح. يقول له ما تخافش، هي اولها كده، هي اولها زي الرجل يا عين اللي ابنه ربنا هداه وجه الجامع. فالاخوه تلموا حواليه كده وكلموا كلام طيب. الواد ايه اعجب باسلوب ايه اهل المسجد، رغم انه بيخوفوهم دايما، يقول لك دول متطرفين مخرفين هيودوا الدنيا في داهيه خلي بالك. فالواد ايه رجع لابوه، يا سلام يا بابا، الناس اللي عند الشيخ فلان دول حلوين قوي والعيال لطاف قوي بيضحكوا ومرحين. قال له يا ابني ما هي بتبدا كده. ايه اللي بتبدا كده يعني؟ ايه اللي بتبدا كده؟ ها يا ابني حاسد، هيجيبوا رجلك. يجيبوا رجله فين يعني؟ احنا جبنا رجلك، رجل ابنك في الجامع يعني، انت زعلان ليه؟ خلي بالك. وبعدين الراجل ابنه اتقبض عليه، ابنه اتقبض عليه، مش يعني في مخدرات ولا غيره، اتقبض عليه ايه من الجامع يعني. وبعدين راحوا الزملاء ابنه يواسل ايه الاب. الاب ساير ضد ابنه، يا ابني في طريق غلط، يا ابني ما تعملش كده، يا ابني ما توديناش في داهيه. فراحوا الولاد قاعدين يكلموا الاب عن ايه، عن الصبر، وان ده مش غلط، وان الولد ما شاء الله مدام كويس، ومدام بيبتلى الانسان في الدين مش قضيه، و و و يا كده. الاب ايه الكلام يبدو وجد ايه مسلك عنده. فبعد ما ربنا هداه بيحكي لي او بيحكي مراته بتحكي، فداخل يجيب لهم شاي. هات يا حجة شاي، هات علي مش عارف مين بيقولوا كلام زي العسل. بعد الرجل ما كان مزرجن وكان بيقفل الباب الرئيسي على الولد عشان ما ينزلش يصلي الفجر، بقى الرجل ايه مبسوط من كلام. انا بقى من الاسبوع الجاي انا معاكم يا اولاد. وجه والحمد لله بقى ايه يعني، ربنا يهدي من يشاء سبحان الله. فانت الرفقه الصالحه دي مهمه. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الاخوين في الاخوان في الله كاليدين تغسل احداهما الاخرى. ثم وسائل الانحراف اللي بتسبب لاولادنا الانحراف والعياذ بالله رب العالمين، وسيله الاعلام واشد مصيبه التلفزيون. وقلت من قبل لو ان ابليس وجنوده، لو ان ابليس وجنوده اجتمعوا وعملوا اجتماع موسع ومؤتمر عشان يفسدوا المسلمين، لن يجدوا ولن يصلوا الى ما يصل اليه التلفزيون. مش ممكن ده فساد داخلك من تحت الباب. بس الحمد لله ان مفتاح التلفزيون في ايدك، ولا في حد تاني في ايدك يعني، ممكن تفتحه ممكن ايه تقفله يعني، الموضوع في ايدك انت. ها ولذلك لما تسال النهارده البنات الصغيرين في المدرسه في الحضانه، تحب تطلع ايه يا ماما؟ انا عايز اطلع مذيعه. ليه؟ عشان احط احمر واخضر وكده واعمل شعر عند الكوافير. يعني مش عايزه تبقي زي خالتك فلانه اللي محجبه، لا 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 شكلها وحش قوي، اما شكل المذيعه حلو. يبقى البنت الصغيره بقت مثلها الاعلى مين؟ مصيبه، هذه كارثه. والست في البيت نفسها اللي مش محجبه تقول لك يا استاذ بقول لك ايه الركع النيه، طالما انا بيني وبين ربنا عمار، اي عمار وقد خربت ما بينك وبين الله؟ وده امر الله. قال الله قالوا سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرين. يبقى مساله الاعلام دي مساله مرشده. اللي بيزعل بقى من الامهات في البيوت، الست عندها عيلين ثلاثه صغيرين قلب الله البيت، فعايزه تلهيهم عشان تشتغل، تقول تعالوا تعالوا تروح تحلهم التلفزيون، يقعدوا العيال ايه يشوفوا بقى. طبعا بايه بيخزنوا، الولد ده عباره عن كمبيوتر بيخزن. واشتكى لي احد الاساتذه، قلت لكم واكرر عشان تعرف مدى المصيبه، احد الاساتذه بيقول لي رجعت البيت ابنه في سنه رابعه ابتدائي، قال له اسكت يا بابا اسكت يا بابا، كان في حاجه قلت ادب في التلفزيون من شويه قبل ما تيجي. قال له ايه؟ قال له في واحد في التلفزيون مش قادر اقول لك. قال له لا بس قول. قال له بيبوس واحده، خد بالك. فالاب عايز يوصل للايه؟ الواد فهمه ورايح لغايه فين؟ فخلي بالك من المصيبه اللي احنا وصلنا لها. قال له وايه العيب اللي في كده؟ ها؟ عايز يشوف الواد يعني ايه عنده، ايه العيب واللي مش عيب عنده؟ قال له ده يا بابا يعني بابا مش قادر اقول. قال له بس قول. قال له في البلكونه، يعني بيبوسها في البلكونه. طب ودي فيها عيب؟ لا، راجل بيبوسها تحت السلم. لما الواد ابو ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي يقول كده، امال لما يكبر يبقى ايه؟ يبقى ده من الواجب، من الواجب انت حط في ذهن ابنك ان هو له اذا كان هيتفرج على التلفزيون. اذا كان بقى احنا هنعمل ايه ما دام هو التلفزيون موجود في البيت وهتضطر تفتحه، يبقى له برنامج اطفال، له نشره اخبار، له حاجه ثقافيه، له برنامج عن عالم الحيوان، حاجه لطيفه جدا. غير كده لما يجي من زفت المسلسل والحاجات دي لا انت ولا هو تتفرجوا. يقول لك الست تقول في البيت والله يا استاذ ده حاجات بتحصل من الواقع ودي نصايح، يعني مش هينصحني الا مخرج خمرجي سبحان الله، مش هاخد النصيحه الا من مخرج، فبروح يعني اخد نصيحه ممن يتقي الله. فاذا كان بقى فقول للولد لا مش مش حاسك بيه، خش جوه. واعلم بيوتا بفضل الله عز وجل الولاد لغايه ما تخرجوا من الجامعه يقول لك التلفزيون عندنا يا برنامج اطفال يا نشره اخبار، غير كده ما كناش نتفرج حقيقي في بيوت كده. وعلى كل اللي رايح من التوم اللي تاكلوا من... الحمد لله اجدادنا عاشوا من غير تلفزيون، ونستطيع ان نعيش من غير هذا الجهاز الرهيب الخطير الذي يودي بحياه ابنائنا واسلوب معيشتهم الى خطا كبير. بقيت نقطه هامه جدا وهي سبحان الله اللي هي يعني نعالج ازاي الولد. يقول لك الحقنا يا استاذ الولد بيكتب، الولد بيسرق، الولد بيدخن، الولد بيعمل العادة السرية، الولد بيعمل كذا، الولد توصل سن مراهقة وبيعمل كذا، ما علاجها؟ هذا موضوع او بداية موضوع حديثنا ان كنا ان شاء الله من اهل الدنيا الاثنين القادم مع بقية حقوق الوالدين. وان شاء الله نكمل لعلنا نصل الحلقة القادمة ان شاء الله الى زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وكيف عاش معها. هذا موضوع حديثنا ان شاء الله الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا، والاجابة ان شاء الله بتاعت اسئلة بعد صلاة العشاء عشان اللي وراه مصباحة ولا حاجة. بارك الله فيكم وجزيتم عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.